بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس من دروس علوم القرآن من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة رضي الله عنه فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. الحديث إسناده صحيح، وهنا ابن أبي مليكة يحدث عن عبيد الله بن أبي زياد قال: مر بنا أبو لبابة، وهو ابن عبد المنذر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وقد اختلف في اسمه رضي الله عنه على أقوال، وهو منها رفاعة وغير ذلك، وهو مشهور بكنيته، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة بدر وفي غزوة السويق، وتوفي رضي الله عنه في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة رضي الله عنه فاتبعناه حتى دخل بيته، وهذا يدل على حرص التابعين على الإفادة من الصحابة والرواية عنهم، وكانوا يفرحون بلقياهم ويجالسونهم ويتعلمون منهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، يعني الرث هنا يعني البذاذة، وليس المقصود هنا القذارة، لا، هناك فرق أيها الإخوة بين البذاذة والقذارة. البذاذة يعني عدم الترفه، عدم التوسع في مثلا اللباس، عدم التوسع في أثاث البيت، وذلك جاء في حديث وإن كان في كلام لأهل العلم: البذاذة من الإيمان. والمقصود ليس المقصود يعني القذارة، لا، الإسلام لا يرضى بهذا، ولا يرضى أن يكون الإنسان يلبس لباسا قذرا أو فيه روائح كريهة، لا، حاشا وكلا، الإسلام لا يرضى بهذا، بل يأمر بالنظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب. لكن المقصود هنا يعني رث البيت رث الهيئة، يعني عدم التوسع، عدم الترفه في الدنيا، وهذه الإنسان يعالج بها نفسه في مواقف. ولذلك أذكر أن سماحة والدنا الشيخ ابن عز بن باز رحمه الله لما ذكر له هذا الحديث البذاذة من الإيمان قال: نعم، في إسناده كلام لأهل العلم، ولكن معناه أن الإنسان يعالج نفسه إذا رأى منها ترفعا وتكبرا، فيلزم البذاذة، يعني اللي هو عدم التوسع، عدم الترفع، هذا فيه معالجة للنفس، والله أعلم. على كل حال، جاء في هذا، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقد سبق لنا هذا الحديث في الدرس الماضي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وذكرت أن أهل العلم ذكروا فيها أقوالا، أشهرها من لم يتغن بالقرآن أي يحسن تلاوته، وأن المقصود هنا تحسين الصوت بالتلاوة يحسن، وهذا هو القول المشهور. ولذلك هنا عبد الجبار بن عبد الوارد قال لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ بعض الناس ما عنده حسن صوت في الأصل، يعني في الخلقة، فقال: يحسنه ما استطاع، يعني يحاول، يجتهد أنه يحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم. الله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن. وهنا قول ثاني وهو المقصود الاستغناء بالقرآن، وهو الذي يرويه الآن أبو داود رحمه الله، قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به، هذا هو القول الثاني، نعم أنه يستغني به عن الدنيا وعما فيها، يعني معنى من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي من لم يستغني بالقرآن عما سواه. والحقيقة أن هذا المعنى صحيح، ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال من مد عينيه بعد إذ أنعم الله عليه بالقرآن فقد احتقر القرآن، لأن الله قال جل وعلا قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فالواجب على أهل القرآن ألا يمدوا أعينهم إلى الدنيا وألا ينافسوا أهلها فيها، وأن يستغنوا بما أنعم الله عليهم بالقرآن. وليس معنى كلامي، وأنا دائما أردد هذا، ليس معنى أن يكونوا عالة على الناس، أن يكونوا فقراء، أن يربط بهم. وللأسف كما هو مشهور في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة أن القراء هم العالة، هم الذين يتشحذون ويسألون بالقراءة سواء في المجالس أو عند الأبواب أو كذا. لا والله، ما هذا به خلق أهل القرآن، وليس من هدي أهل القرآن الشحاذة والمسألة، هذا لا يليق ولا بالمسلم عموما، فضلا أن يكون من أهل القرآن أو أن يربط القراء بالمسألة، مسألة الناس أموالهم والشحاذة أن يشحذوهم، هذا ليس من أهل وليس من أدب أهل القرآن وليس من سماته، والله المستعان. لكن على كل حال من لم يعني يستغرب، هذا قول ثاني وهو قول مشهور عند أهل العلم كما سبق بيانه في الدرس الماضي. ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن مالك وحيوه وهو ابن شريح عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الحديث إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي. معنى الحديث هنا وهذا فيه فضل التغني وتحسين الصوت يعني التلاوة، يعني أن المقصود به يعني الاستماع، ما أذن الله، ويقال ما أذن الله يعني ما استمع، ما استمع. قال في النهاية أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن يتلوه يجهر به، أي يتلوه يجهر به. وهذا هو المقصود، يعني أن المقصود الاستماع، يعني ما أذن الله أو ما أذن الله يعني لنبي يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته ويجهر به، يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته ويجهر به. وهذا فيه يعني أن أيضا من آداب التلاوة الجهر بالقراءة، أن من آداب التلاوة الجهر بالقراءة. وبعضهم فسر قال إن معنى يتغنى به يعني يجهر به، وقالوا إن هذا قول من الأقوال التي تقال في معنى يتغنى بالقرآن. احنا قلنا يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن، وقلنا أن معناه يعني يستغني بالقرآن. هنا قول أيضا أنه بمعنى يتغنى يعني يجهر، وقالوا إن قول عليه الصلاة والسلام يتغنى بالقرآن يجهر به أن هذه الجملة يجهر به تفسير وبيان لقوله يتغنى بالقرآن. على كل حال يعني من مما يدخل في تحسين الصوت والتغني بالقرآن الجهر بها، الجهر الذي لا يشق على القارئ ولا يؤذي ولا يشوش على من حوله. بعد ذلك عقد الإمام أبو داود بابا بقوله باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه، وهذا هو الحديث 22 يعني حديث أبي لبابة رقم 19 وأثر وكيع 20 وحديث أبي هريرة الذي مضى 21، الآن هذا هو الحديث 22 وحسب ترتيب سنن أبي داود الترتيب العام 1461 والحديث هنا رقمه 22 22. باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن حفظ القرآن نعمة عظيمة وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى، أن يختصك أيها المسلم وأيتها المسلمة لحفظ كلامه هذا فضل عظيم. ولذلك يعني احنا ذكرنا فيما مضى فضائل حفظ القرآن والأدلة على ذلك، ومنها يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي في الجنة، هذا لا يكون إلا هذا هو القول المشهور أن لا يكون إلا لحملة القرآن حفظت القرآن العاملين به. وأيضا إن أصفر البيوت أو إن البيت الخرب أو إن أصفر القلوب أو الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال بعض السلف بعيد أن يزيغ أو يضل، أو قال بعض أهل العلم بعيد أن يزيغ أو يضل من جمع القرآن في صدره. بعيد يعني وليس 100% لكنه بعيد إن شاء الله عن الزيغ والضلال. فعلى كل حال فضائل حفظ القرآن عظيمة، فكون الإنسان يحفظ ويهتم ثم بعد ذلك ينسى ويشتغل بأمور الدنيا ويعتاض عنه بلعاعة الدنيا، هذا الحقيقة خطأ كبير وفعل يقبح به، كيف يصنع هذا ويترك القرآن الكريم؟ لكن على كل حال الحديث فيها ضعف، منها هذا الحديث الذي سيذكره أبو داود، ومثله حديث عرضت علي ذنوب أمتي، ومنها الرجل يحفظ الآية ثم ينساها، هذا فيه ضعف. وهذا أيضا نحن نقرأه الآن. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس أو أنبأنا ابن إدريس وهو عبد الله الأودي عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث سنده ضعيف كما ذكرت في البداية لجهالة عيسى بن فائد، يعني عيسى بن فائد هذا مجهول، وأيضا يزيد بن أبي زياد ضعيف، فالحديث ضعيف على كل حال، وقد رواه الإمام أحمد وغيره. فالحديث فيه أنه ما من امرئ يقرأ القرآن، يعني هو الظاهر أنه في الحفظ، ويدخل فيه أيضا في التلاوة، من تعلم تلاوته وأتقنها ثم أعرض عنه فنسأل الله العافية، يعني فيه هذا الوعيد إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. في قوله عليه الصلاة والسلام أجذم أقوال، القول الأول أنه مقطوع اليد، أنه مقطوع اليد، وقيل هذا القول الثاني مقطوع الأعضاء كلها يعني سواء يديه ورجليه، يقال رجل أجذم إذا تساقطت أعضاؤه من الجذام، والجذام هذا مرض نسأل الله العافية معروف يعني ومشهور كان عندهم. القول الثالث قيل إنه أجذم الحجة، لا حجة له ولا لسان يتكلم به، يعني أنه لا حجة له، ليس له حجة، وأنه ينقطع عنه، وذلك يكون يعني ينكسر بين يدي الله عز وجل حياء وخجلا لأنه نسي القرآن الكريم واستعاض بالدنيا عنه وأعرض عنه، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل هذا القول الرابع قيل خالي اليد من الخير، يعني أنه يعني يخلو من الخير ولا يجد شيئا يتمسك به في عذر النسيان. وعلى ذلك يعني ينبغي للمسلم على كل حال, وإن كان الحديث ضعيفا, إن كان الحديث ضعيفا, لكن يعني دلالته ولا شك يعني تدل على أنه يجب على المسلم أن يحافظ على ما من الله به عليه من حفظ القرآن أو حتى تلاوة القرآن وإتقانها. هذا فضل عظيم أيها الإخوة ونعمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم, أفضلكم من تعلم القرآن وعلم. هذا هو الخير, هذا هو الفضل حقا. لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين, يتعلم آيتين خير من ناقتين, وثلاث خير من ثلاث, ومن أعدادهن من الإبل. يعني هذا الفضل وهذا الجهد, ثم بعد ذلك يترك القرآن وينسى حفظه وينسى تعلمه. والله أيها الإخوة أن هذه خسارة فادحة ونعمة كبيرة بددها وغفل عنها. فهذه نصيحة لي ولإخواني وأخواتي أن نعود إلى القرآن الكريم, أن نعود إلى مراجعة حفظنا, أن نعود إلى إتقان تلاوتنا. هذا فضل عظيم. الدنيا تذهب وتجيء, الدنيا لعاعة وعرض كما أخبر عنها سبحانه وتعالى, لكن الكنز العظيم الباقي خيره وفضله لك أخي المسلم وأختي المسلمة, أخي القارئ وأختي القارئة, هذا القرآن العظيم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله حقا وصدقا, أن يجعلنا من أهله حقا وصدقا. بعد ذلك نختم بهذا الباب الذي عقده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بقوله باب أنزل القرآن وعلى سبعة أحرف. أنزل القرآن على سبعة أحرف. ومسألة نزول القرآن على سبعة أحرف أيها الإخوة وأيتها الأخوات مسألة كبيرة, وقد كتب فيها العلماء على وجه الخصوص, سواء من العلماء القدماء المتقدمين أو المتأخرين. هذا أمر. والأمر الثاني, لا يمكن أن تجد كتابا في علوم القرآن, نتكلم عن كتب علوم القرآن, إلا ويعقدون فصلا أو نوعا في الحديث على عن نزول القرآن على سبعة أحرف. وهنا مسائل أحب أن يعني أذكرها في هذا الباب. أولا, الخلاف في هذا كبير, وبعضهم أوصل الأقوال فيها إلى 41 قولا, 41 قولا, ومن العلماء من توقف أصلا وقال إن هذا الحديث من المتشابه لا ندري عن معناه. الأمر الثاني أنه أن بعضهم فسر الأحرف السبعة بالقراءات السبع, وهذا خطأ. القراءات السبع وجه من أوجه هذه الأحرف, أو من حرفين على كل حال, يعني على ما استقر عليه القرآن, استقرت عليه العرضة الأخيرة بين جبريل عليه السلام وبين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه, على العرضة الأخيرة استقر عليه الأمر. فليست القراءات السبع هي الأحرف السبعة. الأمر الثاني أن هذه الأحرف كانت في زمن فيها مصلحة, يعني تيسير على الأمة, ولم يكن هناك يعني كتابة, والعرب في قبائلهم يعني لهجات, لهم لهجات مختلفة, فالحمد لله جاء التيسير وجاء التسهيل. وكما سيأتينا إن شاء الله في الروايات التي سنقرأها. أيضا من المسائل المهمة أن الأمر استقر ولله الحمد على العرضة الأخيرة, ولذلك بعض الناس يأتي يحاول يفتش ما الأحرف السبعة مثلا في كل آية أو في بعض الآيات, ما تستطيع. حتى قال بعض شراح الحديث إنه في قصة عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم, وهو أول حديث سيذكره أبو داود, حاولوا وبحثوا ما هو الموضع أو ما هي المواضع التي فيها خلاف بين قراءة عمر وبين قراءة هشام بن حكيم, والنبي صلى الله عليه وسلم قد صوبهما, قال اقرأ كما أقرأتك, وفلان اقرأ كما أقرأت, صوبهما النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نريد نعرف الآن, ما حد يعرف, والحمد لله, اللهم لك الحمد. يعني بعض الناس يقول إلا أريد أعرف ماذا كانت الأحمد السبب؟ ما هي وماذا كان في الآيات؟ طيب يا أخي الحمد لله، أحمد الله الآن استقر الأمر على ما بين أيدينا، والحمد لله أجمعت الأمة وأجمع الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه، ويعني كما تدارسناه فيما مضى في جمع القرآن في مراحله الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنه، واستقر الأمر. فلماذا واحد يحاول يبحث وينقب عن الأحرف السبعة ما هي وما هي الكلمات التي كانت؟ خلاص هذا شيء كان في زمن وانتهى ولله الحمد، واستقر الأمر على ما نقرأه الآن ونحفظه في كتاب الله تبارك وتعالى، ولن تهتدي أصلا، من يحاول لن يهتدي إلى ذلك سبيلا. لا يمكن وجد كلمة أو كذا قيل إنها فيها أحرف سبعة، ممكن مثل ما سيأتي إن شاء الله ضرب المثال عليه، وعبد الطاغوت قيل إن هذه من الكلمات التي فيها الأحرف السبعة، قيل. المسألة مهمة أيضا، وهي أنه ليس في كل آية وفي كل كلمة مثلا في القرآن الكريم من فاتحته، من الفاتحة إلى آخر سورة الناس، أن في كل مكان في سبعة أحرف، لا، قم آيات كثيرة على قراءة واحدة، على حرف واحد، على إيش؟ حرف واحد. يمكن في بعض المواضع فيها حرفان، في بعضها ثلاثة، في كذا، في بعضها ليس في بعضها سبعة، الله أعلم، العلم عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن هذا كان في زمن مضى، والحمد لله استقر الأمر على ما بين أيدينا. نقرأ الأحاديث في هذا، الحديث 23 وهو رقم 1462. ترى الذي ذكرته أيها الإخوة والأخوات هذا بس باختصار، ولا لو ترجعون إلى كتب علوم القرآن وسواء قديما وحديثا تجدون كلام أهل العلم في هذا أوضح وأبين، والله أعلم. قال الإمام أبو داود: حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب معروف، عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري، ليس بعض الناس يقرأها ابن عبد القاري، لا هذا خطأ، ابن عبد القاري، يعني القاري صفة لعبد، لأن يعني بعضهم ظن أن عبد الرحمن بن عبد نسبة إلى مكان يقال له القارة، لا هذا غلط، والقاري هذا وصف لعبد الرحمن بن عبد القاري، وذلك نقول عن عبد الرحمن بن عبد القاري القاري. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام، أبوه هو ابن أخي خديجة رضي الله عنه، وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وأولاده صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت، يعني هو قرشي حتى بين قريش، يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني. هذا كلام عمر يقول: سمعته يقرأ وشيء لم أكن أقرأها، وأقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، فكدت أن أعجل عليه، يعني كدت أني أخذه، يعني أقف معه، وهذا يدل على عنايتهم وعلى يعني غيرتهم على كتاب الله عز وجل. هذا الفاروق رضي الله عنه عنده غيرة، وكذا الصحابة رضي الله عنه غيرة على القرآن والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أمهلته حتى انصرف، يعني حتى انتهى من قراءته وانصرف من صلاته، ثم لببته بردائه، يعني جمعت ثيابه وجررته، وهذا كما يقول قال بعض الشراح يدل على اعتنائهم بالقرآن والمحافظة على لفظه كما سمعه بلا عدول إلى ما تجوزه العربية، يدل على العناية. قال: فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، اللي هو يكلم هشام بن حكيم، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، يعني هذه صوب النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. اختلف العلماء في المراد ب7 أحرف كما قلت على يعني 41 قولا، ومنها أنها مما لا يدرى معناه ما معناه، ويعني المشهور عند أهل العلم أنها 7 لغات في المعنى الواحد، كما روي عن ابن مسعود وعن غيره أنها 7 لغات في المعنى الواحد، يعني تعالى وهلم وأقبل، قالوا مثل تعالى وهلم وأقبل. وقيل إنها يعني زيادة أو نقص في كلمة، مثل قول تبارك وتعالى سارعوا وسارعوا، وقيل بالجمع والإفراد كتبه وكتابه، وقيل بالتذكير والتأنيث يكن وتكن، يعني إلى آخره، هذا يعني مما قيل. وعلى كل حال يعني الآن يعني أنه يوجد 7 قراءات مثلا في موضع واحد يعني على أنها هي الأحرف، هذا قليل، ذكر في قول الله تبارك وتعالى عبد الطاغوت فلا تقل لهما أف، وهذا على كل حال تيسير على الأمة المرحومة كما قال بعض الشراح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. ولذلك يعني قال الإمام النووي رحمه الله إن أصح الأقوال وأقرب إلى معنى الحديث هي كيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد وقصر وتلين، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله عليهم ليقرأ كل بما يوافق لغته ويسهل على لسانه. وأيضا يدخل في هذا كما قلت اللغات، يعني تعدد الكلمات في المعنى الواحد، تعدد الكلمات في المعنى الواحد، كما قال وقد نصر هذا ابن عبد البر، قال إن المراد 7 أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، نحو أقبل وتعالى وعجل وهلم وأسرع. وهذا كما قال أهل العلم إنما كان رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم روى الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر وهو معمر بن راشد قال قال الزهري وهو محمد بن مسلم إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال وحرام. من باب الفائدة أيضا اجتهد العلماء في القبائل، جمعوا القبائل التي كانت تختلف في هذه الأحرف، سواء قلنا الكلمات والمعنى واحد أو بالترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار والإمالة، يعني إلى غير ذلك، عددوا القبائل المشهورة واللغات عنهم، قال لغة الحجاز وهذيل وهوازن واليمن وثقيف وتميم، يعني إلى غير ذلك. المهم قال إن الزهري قال إنما هذه الأحرف في الأمر، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال وحرام. نعم، يعني أن هذه الأحرف 7 هي في أمر واحد، ما يجي مثلا يختلفون في الحلال والحرام، يعني لا يتبدل المعنى فيصير حكم واحد حلال وحكم واحد حرام، هذا معنى التناقض. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقرأ قراءة بحرف أنه مثلا أنه حلال هذا الأمر أو الحكم، وفي حرف آخر أنه حرام، لا هذا لا يمكن، مسألة نسخ وما نسخ هذا شيء آخر، لكن أن تكون القراءتان مقرتين وقرأ بهما عليه الصلاة والسلام وأقرأهما وبينهما خلاف، واحدة فيها الحكم بأن هذا الشيء حلال وهذه الثانية بأن الشيء حكمه حرام، لا هذا لا يكون ولا يقع البتة. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى ليس يختلف في حلال وحرام. ولذلك قال بعض الشراح المعنى أن من اختلاف القراءة لا يبدل أو لا يبدل المعنى، فلا يصير حكم واحد من بعض القراءة حلالا، ويصير ذلك الحكم بعينه من قراءة أخرى حراما، لا بل يبقى حكم واحد من الحلال والحرام وإن اختلفت القراءة. نعم، وهذا هو الحق. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك، أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صوردة ابن صورد الخزاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين. يعني اختلف من القائل هنا، وقد ذكر الشراح هو الله سبحانه وتعالى، أنه هو الله سبحانه وتعالى، فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت على حرفين، يعني باب الاستزادة والفضل والتوسع على الأمة. فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة. قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، يعني سميعا عليما بدل عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. الحديث سنده صحيح، رواه الإمام أحمد والنسائي، وقد روى نحوه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ويعني هذا يفيد أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وهذا من التوسعة والتيسير. وفيه أيضا فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص له في رؤوس الآيات، يعني ختام الآيات، بما يناسب المقام من أسماء الله الحسنى من غير تقييد ببعض، ويعني أن هذا كان مرخصا له عليه الصلاة والسلام حتى استقر الأمر، أن ذلك استقر الأمر واقتصر في القراءة على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، واستقر عليه، استقرت عليه القراءة. يعني ما يجي واحد الآن يبدل اسم من أسماء الله أو اثنين بدل اثنين، لا، هذا من الترخيص الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، أنه لو قال كذا بدل كذا، فهذا من باب الرخصة، ما لم يختم آية عذاب برحمة، يعني آية في عذاب ويختم برحمة هذا لا يناسب، وكذلك آية رحمة لا تختم باسم من أسماء الله فيها أو ختام آخر فيه العذاب والتهويل والتخويف. ولكن مع هذا نحن الآن ما يجوز الإنسان يصنع هذا، الأمر لله الحمد استقر، وأنا قلت في أول حديثي عن السبعة الأحرف أن الأمر الآن استقر ولله الحمد في العرضة الأخيرة، ونحن نقرأ ولله الحمد بكما أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استقر عليه الأمر ولله الحمد. الحديث الأخير وهو رقم 26، هذا الترقيم الداخلي والترقيم العام 1465. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن الحكم، والحكم بن عتبة الكندي، الحكم بن عتبة الكندي عم مجاهد وهو ابن جبر، عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار. الأضاة بوزن حصاة، على وزن حصاة، أنا قلت إن دائما بعض الناس أو بعض العلماء يعني يضع الوزن بوزن كلمة، يعني تضبط لك الوزن، وهذا يصنعه الفيروز أبادي في القاموس المحيط، بعض الكلمات قد في الكتابة أو في كذا توضع نقطة أو تنسى أو همزة أو تكون ياء، يعني فأحسن شيء توزن بوزن كلمة لا خلاف، مثل حصى، حصى هكذا، فأضع بوزن حصى وهو الغدير من الماء، مجتمع الماء. بني غفار وهم قبيلة من كنانة، كانت منازلهم قرب مكة، كانت منازلهم قرب مكة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي بن كعب رضي الله عنه قال إن جبريل عليه السلام أتاه فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف. هذا أول أمر. قال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، هذا عدل العموم، ولأمتي رحمة خاصة. ثم أتاه الثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ 7 أحرف، قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. والحديث سنده صحيح، رواه الإمام مسلم وأحمد والنسائي والترمذي، وتوضحه أيضا رواية الترمذي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين، أمة العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، في منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف، وفي رواية النسائي فكل حرف شاف كاف. الحمد لله. فهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء في معنى شاف كاف أقوالا، قالوا إن معنى شاف أي للعليل في فهم المقصود، وكاف للإعجاز في إظهار البلاغة، وقيل شاف لصدور المؤمنين، وكاف في الحجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ذكر في معنى شاف كاف. فعلى كل حال والله الحمد، نحن نحمد الله أن الأمر استقر الآن على ما نقرأه وتلقيناه ولله الحمد، وما هو مثبت بين دفتي المصحف، وأن من يبحث ويروم يجمع ماذا وجد ماذا كان، هذا بحث لا فائدة منه ولن يجد إلى ذلك سبيل، إما روايات منقطعة غير صحيحة، حتى الأحاديث التي في الصحيح مثلا يعني حديث هشام بن حكيم بن حزام مع عمر رضي الله عنه وغيره، ما أحد يدري، لا أحد يعني، وهذا نحن لم نكلف به ولا فائدة منه، خلاص نحن لله الحمد. نسأل الله أن يعيننا على حفظ كتابه الآن، وأن يرزقنا الفقه فيه، وأن يرزقنا العمل به، ولكن ما في شك أن طالب العلم لابد أنه يقرأ ولابد أنه يستفيد. وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية من باب الفائدة، يعني سؤال طرح على شيخ الإسلام هل القراءات 7 هي 7 أحرف أم لا، وقد أجاب على هذا إجابة وافية واضحة، تجدونها في المجلد 13 بعد مقدمة أصول التفسير. بعد مقدمة أصول التفسير سئل شيخ الإسلام رحمه الله هذا السؤال، وهو سؤال مهم جدا، والجواب عليه ماتع نافع، فرحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. وكما قلت يعني إن هذا الموضوع وهذه المسألة كتب فيها العلماء على وجه الخصوص، ويندر أن تجد كتابا في علوم القرآن ولا يتحدثون فيه عن هذه المسألة، ما بين متوسع وما بين مختصر، لكن لابد من الحديث في هذا، وطالب العلم يجب أن يفهم وأن يفقه هذا الأمر ولله الحمد، وهو يسير وسهل فهمه والاطلاع عليه ولله الحمد. هذا أيها الإخوة يعد آخر حديث معنا في علوم القرآن من سنن أبي داود، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أننا انتهينا من هذا في 9 مجالس مع المجالس السابقة التي كنا قرأنا فيها قبل جائحة كورونا، لما كنا نلتقي في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، ونسأل الله أن يعيدنا إليه وأن تعود الدروس والمجالس، وإن شاء الله نحن نتفائل، والمسلم مطالب أن يتفائل وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن هذه الجائحة كغيرها تذهب وتزول بفضل الله ورحمته وإحسانه عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعا. من الأسبوع القادم سنبدأ بعلوم القرآن من سنن الترمذي، الأسبوع القادم حسب ما يعلن لكم إن شاء الله تعالى سنبدأ في علوم القرآن من سنن الترمذي، نبحث ونتأمل أن كل حديث وكل باب عقده الإمام الترمذي فيما يتصل بالقرآن الكريم تفسيرا وبيانا وفي الفضائل وفي الغريب وفي كل شيء يرتبط بالقرآن الكريم سنقرأه ونتدارسه بمشيئة الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجزي والدينا ومعلمينا عنا خير الجزاء في تعليمهم لنا القرآن وتحفيظهم لنا القرآن، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجزهم اللهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء في خدمة القرآن والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على خير وعلى في رحاب القرآن الكريم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم حسب ما سيعلن لكم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.